أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا. مما يجوز فعله أثناء الصلاة الفعل القليل، ومنه ومن مصادقه قتل الحية. الآن الفعل القليل كأن مثلا يحك رأسه، مثلا يحك مثلا بطنه، جيد، هذا النحو من الحركات اليسيرة، مثلا يخرج من مثلا من جعبته شيء، هذه حركات يسيرة خارجة عن فعل الصلاة ولكنها غير مبطلة. مثلا طلع كلينس من المخبار، ياخذ طلع التلفون يسوي سايلنت من المخبار، هاي تعتبر حركات يسيرة جيد خفيفة غير مبطلة إلى الصلاة، جيد بهذا المقدار. نعم، ورد النص في استثناء بعض الحركات اللي هي حركات عرفا قد يقال عنها بأنها كثيرة، كما لو هو الحال في قتل الأفعى مثلا، وقتل الأفعى يستلزم أن يتحرك، يرفع يده، يضرب، يتناول عصا، يرفع يده، يضرب وبقوة معينة، جيد، حيث أنه هناك مقدار من التحرك. هذا المقدار ورد فيه الرواية أنه في حال الصلاة لو رأى أفعى مثلا تسعى فضربها، هذا إذا كانت مثل ما تقول تشير الرواية إلى مثلا ضربة واحدة، بحيث حركات يسيرة بلحاظ عملية قتل الأفعى، مو أنه قفز وراح يمين وراح يسار والهربع خلاص الصلاة راحت، زين الصلاة راحت، لكن تناول شيء وهو واقف وضرب الأفعى، هو له أن يكمل صلاته.
يعني ضربة على
طريقة. ضربتين، هاي يعني بحيث أنه ما يزيل عن هذا المقدار. هذا مأذون فيه، ولذا قال المصنف ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال. هذا من غير إبطال يعني من بحيث أنه لا يكون هناك حتى لا تكون هناك حركة أكثر من المعتاد، لا تكون هناك حركة كثيرة. والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا، لأن هذا المقدار مأذون فيه للإذن فيه. الرواية في الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة الحديث الأول في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي، أيقتلها؟ إذا ما لم يقتلها وقد تروح في حال سبيلها، وقد لا تأتي وتتعدى عليه. قال نعم، إن شاء فعل، إن شاء فعل. في رواية أخرى في نفس الباب، الحديث الرابع، يقول خبر عمار موثقة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله، يعني حال قراءة القرآن، قراءة القرآن يعني في الركعة الثانية الأولى وهو واقف، فيقرأ فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطو وليقتلها، وإلا فلا. هذه بلحاظ أنها قريبة، بلحاظ أنها قريبة، يعني مو له، ليس لها خصوصية الخطوة الواحدة، يعني مقدار متر مثلا، جيد، قد تكون أبعد من هذا المقدار، لكن لا يستلزم فعلا كثيرا نظرا إلى الروايات الأخرى. فإذا جمعنا بين الروايات نقول لا يكون بعد حركة كثيرة ولا بعد بينك وبين هذه الأفعال. جيد، هذا مما يجوز. أيضا مما يجوز وعد الحصى، وعد الركعات بالحصى، بالحصى وشبنا. في وين يعني؟ وقتل حية يخافها على نفس محترمة، هذه غير قتل حية يخافها على نفس محترمة، هذه مما يستوجب قطع الصلاة، سيقطع صلاته من أجل أن يقطع، هذه العبارة المرة، يقطع صلاته من أجل أن يقتل حية.
يجب عليه حفاظ.
نعم أحسنتم، لكن الآن يقول لا، على نحو الجواز، يعني مو بالضرورة هناك نفس محترمة غير نفسه، نفس المصلي
ممكن مو ما بتضر، هذه
قد تضره وقد لا تضره،
سبب الضرر مو صار هذا،
لابد أن يدفع عن نفس الضرر، هنا يجب. وعد الركعات بالحصى، هذا حق الوسواسي، عد الركعات بالحصى هذا من المكروهات، ومنها وشبهها خصوصا لكثير السهو، هذا مما يجوز، مما يجوز.
وهذه التربال بعد
نفس الشيء، كل هذا جاهز على نحو الجواز يجوز.
لا بس مكروه تصير بعد،
مو انه لا يشغله، اذا كان يشغل يصير مكروه، خصوصا لكثير السهو، لكثير السهو. وفي هذا روايات يقول: إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان. فقال الإمام عليه السلام: لا بأس، لا بأس. طبعا العلاج اللي يذكر عادة للتخلص من حالة الوسواس أو الشك مثلا هو أن يصلي جماعة، مثل هذا الموارد أن يصلي جماعة، هذا عادة يصير لأنه يعلو لوحده، يصلي لوحده ويكثر الصلاة، يكثر الصلاة لوحده، يبدأ في حالة التشكيك، التشكيك والتردد وما إلى ذلك، فقد يعيد صلاته، شوف 4 5 6 مرة إذا كان عنده كثرة الشك مثلا، إنه باعتبار نتيجة يعني يشغل نفسه بأجواء أخرى غير أجواء الطاعة، يغفل سريعا وينسى سريعا ويتشاغل بالأمور الأخرى، طاف مثلا هو في البيت، مثلا طاف مثلا طفل تشاغل به، سمع صوت تشاغل به، وهي الصلاة هذه شنو قامتها؟ واحد يعني مضطر أن يصلي في البيت مثل بعض النساء، وهي مضطرة شو تسوي؟ لكن مع ذلك هذه لو صار عندها فرصة نقول لها روح نسجد صلي، لكن الرجل عادة الرجل يتمكن أن يصلي في المسجد. وعد الركعات بالحصى خصوصا وشبهها خصوصا لكثير السهو. والتبسم وهو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهة، على كراهة أو على كراهية، أن يتبسم أنه إذا صار مع الصوت راح يصير شنو؟ يصير قهقهة، ضحك وقهقهة. ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه، فالالتفات يمينا وشمالا بالبصر واضح، أو الوجه يعني ها يفر يلف راسه على اليمين واليسار، واضح أو لا؟ هذا في البصر فيه توقف، في الوجه عفوا فيه توقف. طبعا المصنف وأيضا معه غيره ممن ذهبوا إلى جواز الالتفات على كراهة بالوجه إلى مثل هذه الرواية التي جعلها في المتن، وهي قوله أنه لا صلاة لملتفت، لا صلاة لملتفت، لكن هذا الخبر منسوب إلى العامة، خبر نبوي، ولذا لا يعتبر به ما لم يثبت عندنا. في الرواية التي أما ما ورد عندنا أن الالتفات، يعني يفهم من الروايات أن الالتفات الوارد هو التفات بالعين وليس التفات بالوجه. يعني مثلا في الرواية في الباب الثالث من أبواب قواطع الصلاة في الحديث الرابع، صحيح علي بن جعفر عن أخيه عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، هذا أمور تصير، قام سمع صوت في الثوب فقال لعله انخرق الثوب، جيد، فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ يعني معناته راح يحول ببصره عن غير محل الصلاة، محل السجود، لا أقل يرفع الثوب طالع، جيد. قال عليه السلام إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح. هذا اللي بالجانبين ما اعتبر الإمام الالتفات، باعتبار أنه حتى لو نظرها أنا أنظر إلى الجانبين، أنظر إلى اليمين أو أنظر إلى اليسار مع ثبات في صفحة الوجه، واضح؟ يقول ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه. ففي الخبر أنه لا صلاة لملتفت قلنا هذه عامية، وحمل على نفي الكمال جمعا، يعني للجمع بين الروايات التي يستفاد منها أن يعني جواز الالتفات والروايات التي تمنع من الالتفات على حد الاستدبار هو هذا الجمع، أنه يحمل على نفي الكمال، فيكون النتيجة أنه يكره الالتفات يمينا وشمالا بشرط عام، بشرط أن لا يخرج الوجه عن حد إلى حد الاستدبار، بحيث يثني وجهه بحيث يصير أكثر. نعم، لكن مشهور خبر المعاصرين هذا الالتفات بصفحة الوجه بصورة مفرطة مبطلة للصلاة. وفي خبر آخر عنه عليه السلام: أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ ومو يقصد تحويل الوجه إلى حمار، هو هذا الصورة الموجودة الخارجية بحيث يتحول فعلا إلى حمار، لا، يقصد الصورة الداخلية قلبه، باعتبار أن هذا يقبل على الله عز وجل ولا يلتفت إلى الله تبارك وتعالى. وفي الروايات الشريفة هذا المضمون موجود، من أنه الإنسان عندما يصلي يقبل الله عز وجل عليه، فيلتفت الإنسان مرة ومرتين وثلاث، فيخاطب من الله عز وجل أنه التفت مرة مرتين ثلاث، بعد يعرض عنه. نعم، أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار. في الرواية: لو يعلم المصلي من يناجي لم يلتفت. هذا يلتفت إلى من؟ يلتفت إلى من هو خير من الله عز وجل، ولا يمكن أن يوجد. والمراد تحويل قلبه، والمراد تحويل قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه على الأمور العلوية وعدم إكرامه بالكمالات العلية. هذا مما يذكره الأخلاقيون، من أن الإنسان يكون محروما من نيل المراتب العالية على المستوى الروحي، على مستوى المعارف أيضا حتى العقائدية وما إلى ذلك، إذا كان في قلبه لوث جيد، ما عنده في قلبه نصاعة ونعم طهارة. هذا النحو من الأعمال تسلب الإنسان هذا النحو من الطهارة، وبالتالي يكون هذا حاجزا عن أن ينال تلك المراتب. لنفي الكمال، نعم. والتثاؤب بالهمز يقال تثاءبت، ولا يقال تثاوبت. قاله الجوهري: والتمطي أيضا التثاؤب من المكروهات، والتمطي أيضا من المكروهات. تمطي وهو مد اليدين، فعن الصادق عليه السلام أنهما من الشيطان، أنهما يرجع إلى شنو؟ تثاؤب والتمطي. والعبث هذا أيضا من المكروهات، العبث بشيء من أعضائه لمنافاته الخشوع المأمور به، العبث بشيء من أعضائه لمنافاته الخشوع المأمور به، اعتباره واضح. بعد إذا واحد يتشاغل بلحيته برأسه بأذنه جيد، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والتنخم أيضا من المكروهات ومثله البصاق، وخصوصا إلى القبلة، يعني يبصق أمامه واليمين وبين يديه. وفرقعة الأصابع أيضا من المكروهات. طبعا هذه كلها عليها رواية، إن شاء الله تقرأون الرواية لا أقل في الحواشي لاحقا. والفرقعة بالأصابع والتأوه بحرف واحد وأصله أو عند الشكاية والتوجع، والمراد هنا النطق به على وجه لا يظهر منه حرفان. والأنين أيضا من المكروهات، والأنين به أي بالحرف الواحد، وهو مثل التأوه، وقد يخص الأنين بالمريض. ومدافعة الأخبثين مثلا من دون ما يظهر الهاء، ومدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، حيث أنه يحتاج أن يخرجهما لكن يكابر فيدخل إلى الصلاة.
حتى في سورة العام
شنو؟ ما دام ما يتولد حرفين، إذا هو حريص على أنه لا يتولد حرفين.
حتى في سورة العام لما كنا قال
في سورة العام هناك قال أنه هذا مضطر، يعني يكون كلام، لا يكون كلام، ما زال عن حرفين يكون كلاما فيكون مبطلا للصلاة.
نعم.
لذا هني قاعد حريص على يكون بحرف واحد. لا، حركة طبيعية لا يؤخذ عليها. لا، يعني بعض الأحيان شو يسوي لوجود الألم مثلا في بطنه أو غيره، لما يتأوه يرتاح، وهو لما يتأوه شايفين بعضهم، يعني هو لشدة المرض زين ما راح يتغير الألم، يقول لا خليني أتأوه. هو المريض هكذا لما يتأوه شوية يتشاغل بالتأوه عن ألم بطنه. واضح؟ ما دام لم يولد حرفين لا تبطل الصلاة، إذا ولد حرفين تبطل. بس ألف ومداها مثلا، عليكم السلام ورحمة الله، ألف ومداها مثلا، أو هاء ومداها. ومدافعة الأخبثين البول والغائط، وأيضا مدافعة الريح. ومدافعة الريح لما فيه من سلب الخشوع والإقبال في هذه عملية المدافعة، سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة. مطلوب من المصلي أن يتوجه إلى الله عز وجل بقلبه، هذا يتنافى لأنه راح يكون مشغول بوسطه، يكون مشغولا بوسطه لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة. وكذا مدافعة النوم من أول الأمر في النوم، وأنه الله دخل إلى الصلاة بنشاط بعدين في الركعة الثانية بدأ شنو؟ بدأ عليه النعاس وأراد أن ينام. وكذا مدافعة النوم، وإنما يكره إذا وقع ذلك. ولذا مر علينا في الصلاة في أولها أنه هناك مجموعة من الموارد التي يستحب فيها تأخير الصلاة، تذكرون؟ واحدة منها التخلص من هذه الموانع والشواغل، حتى لو مثلا من النوم، يقول الله إذا صليت الحين ما راح أتوجه بنام، أو مثلا راح أتشاغل بالنوم عن الصلاة، يقول له اغطلك شوي ربع ساعة وتعال صلي مثلا. واضح؟ نفس الشيء فيما يرجع إلى الأخبثين، يقول له تخلص منه وتعال حتى تصلي بتوجه وخشوع. وكذا مدافعة النوم، وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها، يعني قبل أن يدخل بالصلاة. أما إذا وقع بعد الصلاة، يعني أول ما كبر كان ما في شيء، بس قال الله أكبر ودخل قرأ مثلا ركعة واحدة، بدأ بطنه يخلط وصارت بعدين حاجة إلى أن يخرج، وهو بين أنه يدافع الخبثين الأخبثين وبين أنه يقطع الصلاة. واضح أو لا؟ وإذا في ضرر نقول له اقطع الصلاة، إذا ما في ضرر نقول له استمر في الصلاة بلا كراهة. هذه المدافعة ما كانت من أول الصلاة، لو كانت المدافعة من أول الصلاة أو أنه يعلم من نفسه تكرر الحاجة، يعني من قبل الصلاة كان يدري أنه مثلا يجيه الحاجة إلى أن يخرج هذا وترجع مثل النوبات، مع ذلك دخل إلى الصلاة، يقول له أنت تدري، فدخولك أساسا هو دخول مكروه. واضح؟ لكن هذا أصلا ما يدري، ما يدري، عندما دخل إلى الصلاة بدأت الحاجة تظهر. وكذا مدافعة النوم، وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بالصلاة مع سعة الوقت، وإلا حرم القطع إلا أن يخاف ضررا. فإذا يخاف الضرر يكون هنا يجب القطع. قال المصنف في البيان: ولا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة. واحد يقول أنا إذا ذهبت للتخلي سأخسر صلاة الجماعة، نقول اذهب وتخلى ولا تصلي جماعة، حتى يعني لا تتصور أنك لو صليت جماعة ستسد النقص، يبقى هذا شنو؟ مكروه، الصلاة مكروهة، تبقى الصلاة مكروهة. جيد. أو مثلا المكان، يقول أنا سأدافع نفسي بس حتى أصلي في الحرام، في الحرام مثلا بجوار بيت الله، والنتيجة أنت قاعد تدافع نفسك، أخرج إلى الخارج، أفرغ نفسك وصلي حتى لو صليت في الخارج. واضح ولا؟ تصلي بتوجه أفضل من أن تصلي بجوار بيت الله بلا توجه. أو شرف البقعة، ولا يجبر فضيلة الائتمام. يجبر شنو؟ يجبر النقص الحاصل بسبب شنو؟ بسبب الكراهة، نقص الصلاة الحاصل بسبب الكراهة. أو شرف البقعة، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظران. هنا يشير إلى جهة أخرى كنا أشرنا إليها سابقا في بعض المسائل، الآن يتمم في جهة أخرى، وهي أن المصلي إذا كان يعوزه الماء، ما عنده ماء حتى يتوضأ، فكانت وظيفته الانتقال إلى التيمم، هذا ذكرناه سابقا. جيد. زين، إذا كان يحتاج إلى أن يحدث، نقول له حافظ على طهارتك المائية التي كانت عندك، صحيح، ولا تبطلها كي لا تضطر إلى أن تتيمم وتنتقل إلى الصلاة الترابية، إلى الصلاة بالطهارة الترابية. وهناك ذكرنا أن الصلاة مع إمكان الصلاة بالطهارة المائية تتعين، صحيح، هذا تقدم ذكره. الكلام الآن لو كان عنده طهارة مائية، هو على وضوء وبعدين صار عنده هذه المدافعة، الآن بين أنه يقطع صلاته جيد، ويخرج ما عنده، وبالتالي يتيمم باعتبار أنه ما يوجد عنده شيء، ما عنده ماء وطهارة مائية، فالصلاة راح تكون في المرتبة الأدون. واضح ولا؟ فهل في هذه الحالة يبقى مدافعا كي لا يضطر إلى التيمم بعد إبطال وضوئه أو لا؟ واضح ولا؟ قال ونفي الكراهة باحتجاجه إلى التيمم نظر، يعني هناك احتمال أو وجه بأن الكراهة في هذه الصورة منفية، خليه دافع بس يصلي بالطهارة المائية أحسن من أن يصلي بالطهارة الترابية. واضح ولا؟ يقول هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. لماذا النظر؟ النظر باعتبار أن الإطلاق أو أن الأدلة التي تقول بوجود الكراهة أدلة مطلقة ولم تقيد بمثل صورة الاحتياج إلى التيمم مثلا. واضح أو لا؟ وبالتالي أنت أيها المكلف، أنت أيها المكلف عليك أن ترفع هذه الكراهة، ترفع هذه الكراهة، تبقى هذه الكراهة ثابتة عليك سواء كان اضطررت إلى التيمم لاحقا أو لا، لا فرق في ذلك كله.
واحد سوى هذه الحركات لعبت مكروهة بحكم العادي عموما، فهذه تبع مكروهة له
مع التفاته؟ نعم تبقى الكراهة
بدون ما
التفات، بدون التفات بعد لا يؤاخذ، تصير أشبه ما يكون بالحركة الطبيعية، أشبه ما يكون مثل واحد يعني يكثر طرفة العين مثلا، هذا أشبه بالحركة الطبيعية. واحد اعتاد مثلا على انه مثلا ينتف لحيته وهو واقف يصلي من دون التفاف، اصلا من دون التفاف يبدا ينتف لحيته مثلا، او يعبث بانفه مثلا. خب تتم، المرأة كالرجل في جميع ما سلف الا ما استثني. علم قاعدة وهي أصالة الاشتراك، هذا جيد تشوفون عنها وتقرأون عنها. الأصل في الأحكام الاشتراك، الاشتراك بين الرجال والنساء، ولذا مو في كل مورد مورد من الأحكام احنا نروح نبحث عن ها شنو حكم المرأة شنو حكم الرجل، الأصل هو الاشتراك إلا ما استثني، إلا ما استثني، باعتبار أن الرجل والمرأة إنسان، هكذا الإسلام ينظر إلى الرجل والمرأة على أنهما إنسان، إنسان جيد، نعم يصنف إلى صنفين، إنسان يصنف إلى صنفين، المرأة إنسان والرجل إنسان، مشتركات بينهم كثيرة جدا، لبعض الخصوصيات الخاصة بالرجل أو بعض الخصوصيات الخاصة بالمرأة صارت لهم لها أحكام تخصها ولا تخص الرجل، والعكس الرجل أيضا صارت له أحكام تخصه ولا تخص المرأة. أبرز مثال مسألة الدماء الثلاثة، خب لأن هذه امرأة تكون وعاء إلى الحمل والولادة وما إلى ذلك، وعرضة إلى خروج الدم وما إلى ذلك، فإلها أحكام خاصة، أحكام خاصة اللي هي تعرف بأحكام الدماء الثلاثة. خب الرجل ما عنده دماء ثلاثة، واضح ولا؟ لكن عند الرجل عنده من جهات أخرى مثل الاحتلام، ومثلا مثلا ما يرجع إلى بعض الأمور الخاصة به، واضح؟ وهل مجرة في الجهاد المرأة لا يجب عليها جهاد لوضعها وخصوصيتها، جيد؟ الرجل يجب عليه أن يجاهد، طبعا نتكلم عن جهاد بالسيف، الرجل يجب عليه ان يجاهد، واذا فر مع قدرته على الثبات يكون فرارا من الزحف ويستحق العقوبه وهو الى اخره. هذا كل المراه نقول لها جهادك حسن التبعه، جهادك علمي، جهادك تربوي، جهادك في جهات اخرى، بس أصل التكليف موجود، أصل التكليف موجود إلى الرجل وموجود إلى المرأة، نوع التكليف يختلف. واضح ولا؟ فإذا أصالة الاشتراك، الأصل الاشتراك في الأحكام بين الرجال والنساء، لأن الإسلام يراهم وينظر إليهم على أنهما شيء واحد. والتفريق الحاصل بين الأحكام بين الرجال والنساء هو راجع إلى خصوصية الرجل أو خصوصية المرأة، الراجع إلى النفسية، الراجع إلى مثلا بعض الجانب الجسدي مثلا. واضح ولا؟ فيعطى حكم أو هي تعطى حكما يخصها. واضح ولا؟ فيحصل التنويع في هذه الحالة. بس حتى هذا التنويع فيه حكم خاص به. واضح ولا؟ الخاص يعني حتى في ضمن هذا التنويع يوجد حكم شنو؟ مشترك بينهما عادة. نحن مثل ما مثلنا الجهاد، المرأة يجب عليها الجهاد، الرجل أيضا يجب عليها الجهاد. واضح ولا؟ لكن مصادق الجهاد عند المرأة تختلف عن مصادق الجهاد عند الرجل، وإن كان في بعض الأحيان قد تأمر المرأة بالجهاد كالرجل بحمل السلاح مثلا، جيد، في حالات نادرة جدا كالحفاظ على بيضة الإسلام. واضح هذا إن شاء الله.
جهاد بالسيف تقصد مقبال السلاح ولا مقبال جهاد نفسه؟
شنو؟
جهاد بالسيف تقصد مقبال السلاح مسدس يعني لو
لا، الجهاد في الجوانب الأخرى. الآن لما ذكرتكم شوية جهاد علمي، جهاد تقوى وما إلى ذلك، هذا أيضا جهاد، يعني ساحة الجهاد مفتوحة. خب، تتم المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثني، إلا ما استثني، وتختص عنه أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة أن تجمع بين قدميها في القيام. هذا مضمون ذكرناه سابقا، يعني في حال قيامها، في حال جلوسها، في حال سجودها، يعني عفة المرأة يحافظ عليها، يحافظ على عفة المرأة، بحيث أنه في حال ركوعها ما تركع كركوع الرجل الذي يصير مثلا 90 درجة تقريبا، المرأة تنحني انحناء يسير جدا، يعني لا تكاد تبرز عجيزتها، وهو الموضع الذي ينظر إليه عادة. واضح ولا؟ فالإسلام يحافظ على هذا في قيامها في جلوسها، بس تبرز العجيزة بعد مرضى القلوب ينظرون إليها. واضح ولا؟ مو المسألة والله أنتم تتكلموا كله بجانب جنسي وما جنسي وغيره، لا، هو طبع الإنسان هكذا، بعد الواحد يتنكر إلى طبع الإنسان، وما يفرق واحد الإنسان مؤمن ملتزم أو غير ملتزم، نتيجة هذا غريزة عند الرجل، جيد، أن ينظر إلى مثل هذا النحو من المواضع. واضح ولا؟ والإسلام يضع هذا الاحترازات حتى في حال الصلاة، أنتين تصلين صلي في مكان التي تكوني فيه أكثر سترا، ولذا مر علينا أن الصلاة أنها تصلي في البيت عدل ولا ما لم تكن هناك ميزة في المسجد، فإذا كان مساوية صلاتها في البيت والمسجد نفس الشيء، يقولها صلي في البيت وتنوي وين تبغى تصلي تحصل الثواب. واضح ولا؟ وتبحث عليها المكان الأستر لها في البيت وما إلى ذلك. وفوق هذا حال الصلاة، حال الصلاة في قيامها في جلوسها في سجودها تراعي هذا الأمر. في الركوع ما تركع كركوع الرجل، تصير مثل عم مثل ما نقول الزاوية المنفرجة، بحيث تصل يديها إلى فوق الركبتين، إذا تحط بعدين تحط إلى الركبتين تنحني أكثر، إذا تضع اليدين فوق الركبتين الانحناء أقل. واضح ولا؟ ولذا لا تكاد تبرز عجيزتها. في حال السجود تلصق بالأرض، مو كسجود الرجل تبرز عجيزته. واضح ولا؟ أو مثلا في حال الهوي إلى السجود أو القيام تنسل للمرأة، أول شيء تجلس على ركبتها، بعد ما تجلس على ركبتها تسجد. واضح ولا؟ هاي معناتها هي واقفة جلست، وين عجيزتها؟ ما بين شيء. واضح ولا؟ نفس الشيء في حال القيام بصورة عكسية. واضح ولا؟ هذه كلها تلحظ في النتيجة. يقول: تتم يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة أن تجمع بين قدميها في القيام، يعني وهي قائمة، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر، ودونه قدر 3 أصابع مفرجة. فتر أو فتر، الشبر واضح بعد ما بين الإبهام والخنصر، الفتر ما بين الإبهام والسبابة، الإبهام والسبابة أقل، وإن كان يعني بينهما نحو من التقارب. نعم، الإبهام والوسطى متساوي مع الإبهام مع الخنصر، واضح أو لا؟ لكن السبابة مع السبابة يصير أقصر، واضح؟ هذا أشرنا فيها إلى لما كنا في الطهارة في حساب الأشباه للكره. والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر، ودونه قدر 3 أصابع منفرجات، هذا المقدار، وتضم ثدييها إلى صدرها في حال القيام. الرجل في حال القيام يضع كلتا يديه على فخذيه من الجهة الأمامية، المرأة لا، على صدرها، وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة، شوف فوق الركبة مو على الركبة كما هو الحال عند الرجل، ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل وتخالفه في الوضع. هذا ما استظهره المصنف، أن الانحناء واحد ولكن ترفع يدها عن الركبتين، لكن يناقش عبارة المصنف، يقول: وظاهر الرواية غير ما يظهر من عبارة المصنف، وظاهر الرواية أنه يجزيها الانحناء أن تبلغ كفاها فوق ركبتيها، فوق ركبتيها. نعم، شوف الرواية، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الرابع، باب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث الرابع، صحيح زرارة: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها. شوف التعليل واضح: لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها. إذن الرواية واضحة في أنه لا يطلب من المرأة أن تنحني أكثر أو تكون انحناؤها كانحناء الرجل، لا، انحناءها أقل، ولذا انحناء الرجل أن يوصل يديه إلى الركبتين، بينما انحناء المرأة هو أن توصل يديها إلى فوق الركبتين، هذا انحناء أقل، لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى إليتها ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين ثم اليدين، قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، يعني لاصقة، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت، شوف، انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها. الرواية واضحة في الكيفية، ولذا مع الشارح: وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتها، لأنه علله بقوله: لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها. هذا شنو معناته؟ معناته أنه يصير سجود ركوعها مثل ركوع الرجل، بل حتى من حيث الكيفية والمقدار تختلف عن الرجل. وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما، بل باختلاف الانحناء. نعم نعم، وذا فيكون عندئذ وضع اليدين إشارة وعلامة إلى مقدار الانحناء. واضح ولا؟ مو أنه الانحناء واحد ووين تخلي إيدها، فرق بين هذا وهذا. وتجلس حالة تشهدها وغيره على إليها باليائين من دون تاء بينهما. اليتيها يعني يضغطها من ناحية على غير قياس، تثنية إليا بفتح الهمزة فيهما والتاء في الواحدة. وتبدأ بالقعود على تلك الحالة قبل السجود، وهو القعود على إليها، ثم تسجد. فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا معتمدة على جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجيزتها، ويتخير الخنثى بين هيئة الرجل وال بعد هو خنثى بعد. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.